أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. من جملة الموارد التي خرجت فيها أن على خلاف مقتضى الظاهر استعمالها في موضع الجزم بتحقق الشرط تغليبا لغير المتصف به لغير المتصف بالشرط على المتصف به، توضيحه أن الشرط قد يكون معلوم التحقق لدى بعض مشكوكا في تحققه لدى آخرين، فبمقتضى الظاهر يجب أن لا نأتي بإن، لأن الفرض حصول العلم بوقوعه ولو بالنسبة إلى بعض دون بعض، وموضع العلم والجزم موضع لإذا وليس موضعا لأن، ولكننا نأتي بأن لأننا أردنا أن نراعي حال غير المتصفين بالشرط، أو فقل أن نغلبهم على المتصفين بالشرط. يعني لدينا 10 أفراد مثلا، 5 تحقق الشرط عندهم، 5 لم يتحقق الشرط عندهم. من ليس من حقي أن آتي بأن هنا بحسب مقتضى الظاهر، لكنني أتيت به لماذا؟ لأنني لاحظت حال الخمسة الذين أشك في اتصافهم بالشرط، في تحقق الشرط بالنسبة إليهم أو عدم تحققه. ثم أما الخمسة الآخرون فأعطيهم حكم المشكوك في اتصافهم بالشرط. مثلا كما تقول في خطابك لزيد وعمر: إن قمتما أفلحتما، مثلا عليكم السلام، مع أنك تعلم بأن عمرا قام قطعا ولكنك تشك أن زيدا قام أم لا. إذن لديك مصداقان: مصداق علمت بأن الشرط متحقق بالنسبة إليهما لأنه قائم، والشرط ما هو؟ القيام. ومصداق آخر تشك هل هو قائم أو ليس بقائم، فتراعي حال هذا المشكوك وتغلبه على ذلك المصداق الآخر، حتى كأنهما معا مشكوكان أو مشكوك في قيامهما. هذه نتيجة التغليب. قبل التغليب ماذا كان لدينا؟ لدينا طائفة متيقن حصول الشرط معها، طائفة مشكوك بحصول الشرط معها. بعد أن قمنا بعملية التغليب صار الجميع كالمشكوك في اتصافهم بالشرط، في تحقق الشرط بالنسبة إليه. طب الآن هذا استطرادا، الآن لماذا يصر النحاة على التمثيل بزيد وعمر مثلا، وبالتحديد مثلا ضرب زيد عمرا مثلا؟ الآن هذه على مناسبة زيد وعمر، هنا من دائما زيد ضارب ودائما عمر مضروب. هذا يقولون، هذا السؤال يقولون أحد وزراء الدولة العثمانية واسمه داود باشا، فهذا أراد أن يتعلم العربية فأرسل في طلبي أعلم النحاة حتى يتعلم منه، فدلوه على شخص فأتى به وتعلم منه. في الأثناء سأله أنه ما هو الذنب الذي فعله عمرو حتى سلط زيد عليه دائما ويضربه هذا الضرب المبرح والأليم إلى آخره. فهذا العالم ماذا أجابه؟ قال له هذا لا زيد ضارب ولا عمر مضروب، هذا مثال نأتي به لتقريب الفكرة. لكن هذا الجواب لم يعجب الوزير فألقى بهذا النحو في السجن، ثم أرسل بخلفه، وهكذا أخذ يأتي بالعالم تلو الآخر ويسألهم عن نفس السؤال ويكون نفس الجواب، إلى أن جاءه نحوي محنك فقال له ما هو الذنب الذي ارتكبه عمرو؟ فهذا النحوي فكر قليلا وقال له إن عمرا ارتكب جريمة عظمى. ما هي هذه الجريمة؟ قال لقد فرق من اسم الوزير واوا ووضعها لاسمه، ونحن النحاة إكراما للوزير صلطنا زيدا عليه يضربه إلى آخر العمر. فهذا أعجب به وعينه أعلم النحاة إلى آخره، لأن داود تكتب بواو واحدة وتلفظ بمد الواو، أما عمرو فتكتب بالواو لكن لا تلفظ الواو فيها، فقال عمرو سرق الواو من اسم داود. على كل إذن من جملة الموارد إذن كان استعمال أن في مورد الجزم لإرادة التغليب، أي تغليب المشكوك، تغليب المشكوك أو حال المشكوك اتصافه بالشرط على حال المتصف بالشرط. لكن بعبارة ثانية حتى يكون التعبير أدق، لأنه في المثال الذي الآن أتيناه مصنف ماذا قال؟ بل الآن نتركه على حاله هذا كيفما كان. إذن هذا مثال هذا الموضوع. ومثل لا من دون العبارة الأخرى، ومثل له المصنف بمثال آخر، وهو قوله تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، وذكر أنه يجوز في هذه الآية الشريفة احتمالان. الاحتمال الأول أن لا يكون من باب التغليب، بل هو من المورد السابق، أي التوبيخ على الشرط وتصوير أن المقام لاشتماله على ما يقلع الشرط عن أصله لا يصلح إلا لفرضه كما يفرض النحاة. فالآية الشريفة أرادت أن توبخ المشركين على حصول الريب والشك في نفوسهم تجاه ما نزل على النبي صلى الله عليه وآله، يعني القرآن الكريم، وتصوير أن الأدلة على إعجاز القرآن كثيرة واضحة، فهذا الريب الذي وقعوا فيه وحصل لهم كان لا ينبغي أن يفرض حصوله إلا كما يفرض وجود المحال، لم تكون للتوبيخ وتكون لتصوير أن هناك أدلة وبراهين كثيرة على صدق القرآن الكريم، على إعجازه، على أنه كلام فوق كلام المخلوقين. الأدلة والدلائل لذلك كثيرة وواضحة وباهرة، فلذلك كان ينبغي أن لا يحصل لدي هذا الريب. فكيف يحصل منكم هذا الريب والحال هذه، مع أن حصول الريب في كتاب كالقرآن الكريم مما قامت عليه هذه الأدلة أمر محال عادة، فلا ينبغي أن يفرض وجوده إلا كما يفرض وجود المحال. وحينئذ فلا شاهد لنا للآية الشريفة لما نحن فيه، يكون لدينا شاهد لاستعمال أن في موضع إذا للتوبيخ لا للتغليب، وكلامنا في أي شيء في التغليب. الاحتمال الثاني أن نقول بأنها من باب التغليب، توضيحه أن المخاطبين بهذه الآية لا شك ولا ريب على طائفتين. الطائفة الأولى الذين هم جاهلون ببعثة النبي، ولم يكن لديهم اطلاع سابق بأن الله تعالى يرسل الرسل أو أنه سيرسل نبيا اسمه أحمد صلى الله عليه وآله. والطائفة الثانية الطائفة الذين كانوا يتوقعون مجيء نبيا ويعلمون أوصافه كما في غير آية من القرآن الكريم، وإن فريقا لا يكتمون الحق وهم يعلمون أو جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. المهم آيات كثيرة تشير إلى أن الذين نزل إليهم النبي صلى الله عليه وآله فيهم من كان يعلم ببعثته وفيهم من لم يكن لديه اطلاع صار. وإذا كان لدينا طائفتان فيكون لدينا طائفة نجزم بتحقق الريب لها، وهم من؟ الذين ليس لهم اطلاع سابق. طب هؤلاء من حقهم أن يرتاب. الآن الذي يعلم بأن النبي سيأتي وبأنه هو النبي لكنه كافر، لا زال كافرا، هذا لديه ريب فيما أنزل على النبي صلى الله عليه وآله؟ لا، يعلم به لكنه جحده، لكن لديه علم. إذن طائفة نعلم بأنه حصل لديهم الريب فيما أنزلنا على النبي، وهم الطائفة الأولى الجاهلون الذين لم يكن لديهم اطلاع سابق، وطائفة نشك في حصول الريب بالنسبة إليهم. إذا نشوف ماذا صار لدينا، طائفة نعلم بتحقق الشرط بالنسبة إليهم، وطائفة نشك في أن الشرط بالنسبة إليهم متحقق أو لا. مثلا هذا الذي أخبره راهب ما، أو الذي قرأ في كتاب ما أن نبيا سيأتي في آخر الزمان، يشك أن هذا هو النبي أو شخص آخر، هذا نشك، لديه ريب حتى بعدما اطلع، أو أنه لا عالم لكنه جاحد. فإذا هذا نظير إن قمتما تفلحان أو أفلحتما. كان لدينا شخص نشك في حصول القيام له، وشخص نعلم بحصول القيام له. هنا في الآية هكذا الشرط هو ماذا؟ حصول الريب. لدينا في طائفة نشك في حصول الريب بالنسبة إليها، طائفة نعلم بحصول الريب بالنسبة إليها. فغلبنا حال المشكوك باتصافهم بالريب. فأتينا بأي شيء؟ فأتينا بأن، فصار الجميع كأنهم مشكوكو الاتصاف بالشرط. وهذا مورد لأن أو ليس موردا لأن؟ وهذا مورد لأن. يعني جعلنا الجميع كأنه لا ارتياب لهم. مشكوك، ما معنى مشكوك الاتصاف بالشرط؟ يعني نشك أنه يرتاب أو لا يرتاب، يعني كأنه لا يرتاب، يعني لم يصل بعد إلى مرحلة نزدم فيها بأنه يرتاب، لأنه يشك فيما نزل على النبي صلى الله عليه وآله. وقد أثير على هذا الكلام، يعني على هذا الاحتمال الثاني في الآية، اعتراضات ثلاث. الاعتراض الأول أنه بعد التغليب وباعترافكم أنتم صار الجميع كأنهم لا ارتياب لهم. وإذا صاروا كذلك فهذا يعني أن الشرط صار قطعيا لا وقوع. لأنك إذا جعلت الجميع غير متصفين بالشرط فهذا يعني أن الشرط لم يحصل ولم يقع أصلا. شوف الآن أنت من تخاطب؟ تخاطب 100 شخص، لكن بعد التغليب ماذا قلت؟ قلت هذا الشرط بالنسبة لهؤلاء 100 كأنه ليس متحققا، فصار حكمه حكما نادرا مشكوك الحصول، فأتينا بأن. إذا بالنسبة 100 هذا الشرط ليس متحققا، هذا يعني أن الشرط يقع أو لا يقع. نقول لا مصادق له إلا هذه 100، وهو بالنسبة إليها بعد التغليب ليس متحققا، فهذا يعني أن الشرط مما نقطع ونجزم بعدم وقوعه. يعني حتى يكون الشرط قطعي الوقوع لابد أن تعلم بأن 100 متصفون بالشرط. مثلا الآن إن قمتما، الآن بعد التغليب ماذا صار؟ كأنك إليهما لم يقم، ولن يقوم. يعني صار الشرط ماذا؟ قطعي اللا وقوع، قطعي العدم، نحن نجزم بعدم تحققه، لأن كل المصادق التي لهذا الشرط التي خوطبت بفعل هذا الشرط لم تتصف بالشرط. إذن لا يوجد مصداق آخر نشك أنه متصف أو ليس متصفا، نعلم بأنه متصف أو نعلم بأنه ليس متصفا. إذن هذه المئة أنت ماذا قلت؟ كأنها لا ارتياب لها. إذن هذه المئة ليست متصفة بالشرط. إذن الشرط مما نجزم بعدم تحققه، فالشرط قطعي لا وقوع، قطعي لا حصول، قطعي عدم التحقق. وإذا صار الشرط قطعيا لا وقوع فلم يعد من اللائق استعمال إن معه، لا بحسب الأصل في استعمال إن، وهو ظاهر. ليش؟ الأصل في استعمال إن ما هو؟ الشك في الوقوع، لا القطع بعدم الوقوع. والذي يقطع بعدم الوقوع ليس لديه شك. إذن لا بحسب أصل استعمال إن ولا بحسب استعمالها في موضع إذا وتخريج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر. لماذا؟ لأن موضع إذا ما هو؟ هو الجزم بالوقوع، القطع بالتحقق. والمفروض ماذا؟ أن الشرط صار قطعي العدم لا قطعي الوجود. إذا موضع إن حتى تنزل إن موضع إذا ينبغي أن يكون المورد مورد لأي شيء؟ للقطع بالتحقق، لا للقطع بعدم التحقق. ونحن بعد التغليب على ماذا حصلنا؟ حصلنا على شرط مقطوع العدم لا على شرط مقطوع الحصول والتحقق. إذا لا يكون من اللائق استعمال إن لا بحسب أصلها ولا بحسب تخريج الكلام على خلافه مقتضى. واضح الاعتراض الأول؟ إذن الاعتراض الأول هكذا، أنه بعد عملية التغليب صار الجميع كأنهم غير متصفين بالشرط، وإذا تحول الجميع إلى غير متصفين بالشرط هذا يعني أن الشرط لم يتحقق لدى أي مصداق من المصادق، وهذا يعني أن الشرط صار مقطوعا بعدم وجوده بعدم تحققه. وإذا صار مقطوع العدم لم يعد من المناسب أن نستعمل أن، لا بحسب أصلها لأنها بحسب أصلها تأتي للشك وهنا يوجد جزم بحسب الفرق، ولا بحسب إذا حملها على إذا لأن موضع إذا ما هو؟ الجزم بالوجود لا الجزم بعدم الوجود. هذا هو الاعتراض الأول. وأجاب عنه الشارح بما حاصله أن الشرط بعد أن صار بواسطة التغليب قطعيا لا وقوع صار له حكم محال، لأن الذي نقطع بعدم وقوعه هو المحال، أو أكمل ما نقطع بعدم وقوعه ما هو؟ هو المحال. فهذا بما أنه صار قطعي لا وقوع صار له حكم المحال. وقد ذكرنا سابقا أن إن تستعمل في مورد المحال تبكيتا وإلزاما للخصم. هذا تقدم إن شاء الله. فإذن هناك مورد لاستعمال أن. إذا ما ذكرتموه من أنه ليس من اللائق أن نستعمل أن، هذا في غير محله، لأنه من موارد تخريج أن على خلاف مقتضى الظاهر. مورد ماذا؟ استعمالها في مورد المحال لتبكيت الخصم، كما في قوله تعالى إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. أن يكون للرحمن ولد هذا أمر محال نقطع بعدمه، ولكن جريا على سنن المخاطب وتبكيتا له، إذا كان هذا النبي من عند الله الذي هو والد هذا الولد، إذا كان هذا النبي من عند الله فلماذا لا يعبده؟ إن هذا إلزام للخصم وإفحام له. أنه هذه المقولة التي أنتم تتحدثون عنها وهو أن الرحمن له ولد تعالى عن ذلك علوا كبيرا، لو كان له ولد أنا كنت عبدته، أنا نبي من عنده، لو كان حقيقة له ولد، بما أنني نبي فأنا أول العابدين، أنا أول من يجب عليه أن يعبد هذا الولد، فلما لم أعبده وأنا النبي الذي أدعي أنني مرسل من قبلي. فهذا ينبغي أن يلفتكم إلى أن قضية أن الرحمن له ولد هذه قضية واضحة البطلان، واضحة الاستحالة، بديهية الاستحالة، تبكيتا للخصم إلزاما للخصم. وكذا الحال في قوله تعالى فأنا أول العابدين، عفوا، في قوله تعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فإن الإيمان بدين، الآية ما قالت فإن آمنوا بما آمنتم به، بمثل ما آمنتم به، فإن الإيمان بدين مماثلا لدين الله ويكون حقا ويكون اتباعه اهتداء أمر محال. طبعا الآن هذه الاستحالة، إن قلنا دين المراد من بمثل ما آمنتم به الإسلام خاصة، فالاستحالة تكون استحالة شرعية أو عادية، لأن الإسلام هو الذي أخبرنا أنه لا دين بعده أو لا دين حق سواه، ولا طريق لذلك من العقل المحض، من العقل بدون استعانة بالشرع. قد يكون هناك مقدمة عقلية، لكن لا بد من تتميم الدليل بمقدمة شرعية. وإن أريد من ما آمنتم به دين الله، يعني الدين المنسوب إلى الله، فحينئذ تكون الاستحالة عقلية، أنه دين مثل دين الله، مع قطع النظر أن دين الله هو مصداقه الإسلام أو ليس، أو مصداقه دين آخر، فالاستحالة حينئذ تكون استحالة حقيقية وعقلية، يعني دين يوجب لهم الهداية والفوز في الآخرة وهو ليس لله لكنه مثل دين الله، هذا أمر محال، لأن من بيده الحساب هو الله. فهذا الدين الذي تتبعه سيكون إما أن يكون دينا يرضى به الله أو لا، إن كان لا يرضى به الله فلا يعقل أن يؤدي إلى هداية، إن كان يرضى به الله فهو دين الله. على كل حال، إذن خلاصة الجواب، هذه أمثلة الآن، خلاصة الجواب أننا نسلم أن هذا الشرط قطعيا لا وقوع، أو قطعي لا وقوع، ولكننا لا نسلم عدم جواز استعمال أن معه، بل يجوز ذلك كما استعملناها مع المحال، تبكيتا للخصم وإلزاما له. وإن شئت الدقة أكثر فنقول أجرينا في الآية الشريفة تنزيلين. التنزيل الأول تنزيل المقطوع بريبهم منزلة المشكوك بحصول الريب لهم، ثم نزلنا المشكوك بحصول الريب لهم وهم الجميع، أو عفوا هذا كان التنزيل الأول. الآن نأتي إلى التنزيل الثاني. إذن التنزيل الأول ما هو؟ تنزيل غير المرتابين منزلة من؟ منزلة المرتابين. تنزيل المعلوم اتصافهم بالريب منزلة غير المعلوم اتصافهم بالريب، المشكوك اتصافهم بالريب، فصار المورد موردا لإذا. ثم التنزيل الثاني تنزيل المشكوك اتصافهم بالريب، يعني من هم بعد التنزيل الأول؟ هم الجميع، منزلة المقطوع بعدم اتصافهم بالريب. فتصبح أن مستعملة كما تستعمل مع الممتنعات تبكيتا للخصم وإسكاتا له. إذن هذا هو الاعتراض الأول وجواب. الاعتراض الثاني أن أننا لسنا بحاجة إلى التنزيل الثاني، بل يكفي أن ننزل غير المشكوك منزلة المشكوك، وحينئذ تكون أن جارية على أصلها. مورد أن ما هو؟ الشك. إذا نزلنا غير المشكوك منزلة المشكوك يصبح جميع المصادر من المشكوك، فعندما نستعمل أن نكون قد استعملناها مع أي شيء، مع ما من شك فيه حصول الشرط بالنسبة إليه، فيكون استعمالا طبيعيا لها على وفق مقتضى الظاهر. أجاب عنه أو هو قبل لم يتعرض له، يمكن الجواب عن هذا الإشكال بما حاصله أن هذا الاستعمال حينئذ يصبح من تخريج الكلام على وفق مقتضى الظاهر، وعلى وفق مقتضى الظاهر، والمصنف إنما جاء بهذه الآية مثالا على استعمال أن في موضع الجزم، فحينئذ لا يستقيم ما فعله المصنف. يعني لو اكتفينا بالتنزيل الأول، لو اكتفينا بالتنزيل الأول يكون هذا الاستعمال حينئذ استعمالا على وفق مقتضى الظاهر. والمصنف لأي شيء جاء بهذا المثال؟ جاء به ليكون مثالا للاستعمال على خلاف مقتضى الظاهر، فيكون ما فعله المصنف غير صحيح. إلا أنه هذا الجواب ليس صحيحا، وذلك لأن فيرورة الجميع من جملة المشكوك في اتصافهم بالشرط ليس أمرا حقيقيا وجدانيا. يعني في حقيقة الأمر الجميع ليسوا من المشكوك حصول الشرط بالنسبة إليهم، بل هي بواسطة هذه الصيرورة بواسطة التغليب والتنزيل. وكون الجميع من المشكوك تنزيلا وادعاء لا ينافي أن يكون بعضهم من المجزوم حقيقة وواقعا، يعني من المقطوع مما نقطع باتصافه بالشرط حقيقة وواقعا، وحينئذ فيبقى استعمال أن استعمالا على خلاف مقتضى الظاهر. واضح هذا الرد؟ أنه الجواب ماذا قال؟ الجواب قال هكذا، أنه الجميع فاروا من المشكوك اتصافهم بالشرط، وبعد أن صاروا من المشكوك مورد استعمال أن ما هو الأصل استعمال أن هو المشكوك، فصار هذا من باب استعمال أن على وفق مقتضى الظاهر. نقول حتى يكون هذا من استعمال أن على وفق مقتضى الظاهر لابد أن يكون الشك حاصلا للجميع حقيقة، والمفروض أنه حاصل للبعض حقيقة وللبعض الآخر تغليبا وتنزيلا وادعاء، فيبقى مع ذلك الآن في حقيقة الأمر ما هو؟ أنت هل يصدق عليك أنك استعملت أن في موضع الشك الحقيقي أو في موضع الجزم الحقيقي؟ استعملت في موضع الجزم الحقيقي، فيبقى هذا تخريجا للكلام على خلاف المقتضى. شكرا شكرا
شكرا شكرا جعلنا الطائفة الثانية مشكوكة، وضعبات التستزاني في الكتاب بأنه طائفتين، الطائفة نجزم بحصول الشرط فيها لبغريت، طائفة نجزم بعدم حصول الغيب.
بلي هذا من أين حصلنا؟ من أين حصلنا على نجزم بعدم حصول؟ من التنزيل الثاني. ما هو من التنزيل الثاني؟
يعني هناك طائفة مو طائفة مشكوكة، طائفة الأولى نجزم بحصول الغيب فيها، طائفة أخرى نجزم بعدم حصول بحصول العنان، يعني نجزم بعدم حصول الغيب، إنما هم عنادهم. فالطائفة الثانية مو مشكوكة اللي هو بتنزيل واحد كافي. شوف واضح أنت تفهم. لأنه كانت المخاطبين من يعرف الحق وإنما ينكر عنادا، يعني نقطع بعدم حصول الشرط فيها. بالتالي يكون مري إلى إذا
فلي ممكن، لكن
فلي إشكال وإيش يعني إشكال ممكن أحله بأنه ما ينفع استغراب لأنه نزلت غاية التنزيل بأنه صار مقطوع بعدم حصول
الشرط.
ما هو الآن نشوف تنزيل المرتبين أو تغليب غير المرتبين على المرتبين. غير المرتبين يعني تحقق الشرط بالنسبة إليهم أو لم يتحقق أو مشكوك التحقق.
مشكوك
التحقق. والمرتبين معلوم التحقق، يعني الذي علم بتحقق الشرط بالنسبة إليهما، الذين يرتابون، الذي شك في حصول الشرط بالنسبة إليهم، الذين لا يرتابون وإنما يعلمون ويشحدون بها. هذا نشوف أنه مع علمه هذا هل يبقى لديه ريب أو لا يبقى لديه ريب. وهذا الذي
غير المرتابين يعني المقطوع على حصول الارتياب له، فغلبنا غير المرتابين على المرتابين من مشهور يعني غير مرتابين أصلا. لهذا يقول بعد أنه كان في المخاطر من يعرف الحق وإنما ينكر عنادا، يعني ما درى يعني يقطع بال يقطع بال بس يخالف جهوده، ولهذا يعترف بالإشكال.
أشوف هو في البداية ماذا يقول؟ يقول لتغليب غير المرتابين على المرتابين، يعني الذين نعلم بعدم تحقق الشرط بالنسبة إليهم، والذين نشك في حصول الشرط، أو عفوا المرتابين من هم؟ غير المرتابين من هم؟ من علمنا بعدم تحقق الشرط بالنسبة إليهم. طب المرتابين من علمنا بتحقق الشرط بالنسبة إليهم، نزلنا غير المرتاب يعني المعلوم العدم منزلة المعلوم الوقوع، صحيح؟ لتغليب لا عفوا بالعكس، نزلنا المعلوم العدم منزلة المعلوم التحقق. خب الآن الإشكال الثاني ماذا يأتي؟ ماذا يقول الذي نحن صورناه الإشكال الأول؟ نحن خلفنا الترتيب. أنت أيها المصنف من أين أتيت بالعلم؟ يعني من إذا نزلت معلوم الاتصاف منزلة معلوم عدم الاتصاف، فحينئذ يصبح الجميع ماذا؟ غير مرتبين، يعني يصبح الشرط ماذا؟ قطعيا لا وقوع. هذا من أين أتيت به؟ يقول في الأصل نحن هكذا، لدينا طائفتان نشك في حصول الشرط بالنسبة لإحداهما وعدم حصول الشرط بالنسبة للأخرى، فنزلنا غير المشكوك منزلة المشكوك فصار موردا لأن. خب ثم بعد ذلك قمنا بتنزيل آخر، ما هو؟ من؟ بعد شوف الآن ببيان آخر، التنزيلان ما هما؟ تنزيل هذا بيان آخر ربما يكون مخالفا لما ذكرنا. نعم الطائفتان طائفة تعلم بأن النبي مرسل من عند الله وتجحد وطائف ولا تشك، فهذا المعلوم بعدم اتصافه بالشر. الطائفة الثانية طائفة نعلم باتصافها بالشر، وهم الجاهلون الذي لم يكن لديه اطلاع سابق، إذا ليس لدينا شك لحد الآن. فماذا فعلنا؟ نزلنا المعلوم اتصافه بالشر، يعني المرتاب منزلة من؟ غير المرتاب، فصار الجميع ماذا؟ لا ريب لديهم غير مرتابين. هنا يأتي الإشكال الأول، أنه إذا صار الجميع غير مرتابين فهذا يعني أن الشرط ماذا؟ معلوم الانتفاء، معلوم لا وقوع، مع أن أنت تستعمل في مورد الشرط. الجواب ماذا يكون؟ أننا بحاجة إلى تنزيل ثاني. ما هو هذا التنزيل الثاني؟ أننا ننزل المحال المقطوع العدم منزلة المشكوك في وقوعه. لماذا؟ جريا على سنن المخاطب وتبكيتا له. نعم هذا 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 البيان أصح من البيان السابق، بل البيان السابق ليس صحيحا حتى لا يقال تستدعي المشاركة وزيادة. طب إذن خلاصة المطلب ما هو؟ أنه كيف صورنا التغليب؟ إن كنتم في ريب، هذه كنتم في ريب، بعضهم يرتاب قطعا وبعضهم لا يرتاب قطعا، لكن نزلنا الذي يرتاب قطعا منزلة من لا يرتاب قطعا، فصار الجميع لا يرتابون قطعا. بما أنه صار الجميع لا يرتابون قطعا أثير الإشكال الأول. ماذا ما هو الإشكال الأول؟ أنه صار الشرط قطعي الانتفاء، وحينئذ لا يجوز استعمال إن، لا بلحاظ أصلها لأنها للشك، ولا بلحاظ حملها على إذا لأنها للجزم بالوقوع لا للجزم بالانتفاء. فماذا كان الجواب؟ أننا نقوم بتنزيل آخر. ما هو التنزيل الآخر؟ أننا هذا المقطوع العدم ننزله منزلة المشكوك الوقوع. لماذا؟ تبكيتا للخطأ. يعني هذا الأمر الواضح الاستحالة ننزله منزلة أمر ممكن الوقوع. لماذا؟ حتى يلتفت الذي يؤمن بوقوعه، حتى يلتفت إلى لوازمه الفاسدة، وهكذا نبكته ونلزمه ونسكته. وحينئذ الاعتراض الثاني كيف نصوره؟ الاعتراض الثاني نعم الاعتراض الثاني يصبح هكذا، يصبح الجواب الذي ذكرناه وردنا على الجواب، الجواب الذي ذكرناه يصبح هو الاعتراض الثاني. شوف نحن كيف صورنا الاعتراض الثاني، قلنا إذا نزلت المشكوك غير المشكوك منزلة المشكوك يصبح موردا لأن هذا، لا هذا انتفى، هذا لا محل له الآن. ماذا أجبنا عنه؟ أجبنا عنه أنه هذا استعمال للكلام في مقتضى ظاهر. الآن الاعتراض الثاني كيف نصوره؟ هكذا نقول بعد التنزيل الثاني، إذا لدينا تنزيلان، التنزيل الأول ما هو؟ تنزيل مقطوع العدم، مقطوع الوقوع منزلة مقطوع العدم. التنزيل الثاني ما هو؟ تنزيل مقطوع العدم منزلة مشكوك الوقوع. بعد التنزيل الثاني ماذا صار لدينا؟ مشكوك الوقوع. مقطوع العدم ماذا نزلنا؟ منزلة مشكوك الوقوع. فالنتيجة التي حصلنا عليها ما هي؟ مشكوك الوقوع. فالاعتراض الثاني ما هو؟ أنه إذا صار المورد موردا لمشكوك الوقوع فهذا جري على وفق مقتضى الظاهر لا على خلاف مقتضى الظاهر. طب الجواب عنه ما هو؟ الذي ذكرنا أنه هذا جري على مقتضى الظاهر بعد التغليب لا قبل التغليب، ومجرد أنك تفترض تغليبا يعني هناك جري للكلام على خلافه، أو تخريج للكلام على خلاف مقتضى الظاهر وهو المطلوب كما فعله المصنف في محل. الاعتراض الثالث الذي تعرض له الشارح، أنه لا حاجة إلى التنزيل الثاني، وذلك إذن لا حاجة إلى التنزيل الثاني، وذلك لأن إن كما قرر في محله في علم النحو إذا دخلت على الفعل الماضي فإنها تخلصه للاستقبال، والمستقبل مشكوك في حصوله. الآن الضرب يحصل غدا أو لا يحصل غدا لا أدري، مشكوك في حصوله. فإذا أن يكفي في الآية أنها دخلت على فعل ماضي كنتم، دخول إن على الفعل الماضي ماذا يفعل بالفعل الماضي؟ يخلصه للاستقبال، يعني هذا الحدث يصبح زمانه زمن من؟ زمان ماذا؟ زمان المستقبل. طب والحدث الذي زمانه زمان المستقبل مشكوك فيه، فيكون استعمال إن فيه، فيكون استعمال إن فيه صحيحا. لا، ليس على مقتضى الظاهر، لأنه يوجد تغليب. نحن اعترفنا بالتغليب بالتنزيل الأول الذي هو تنزيل مقطوع الوقوع منزلة مقطوع العدم، لكن نقول لا حاجة إلى التنزيل الثاني حتى ولو كان هذا مقطوع العدم، لكن ما دام عبر عنه بالفعل الماضي وأن تخلص الفعل الماضي للاستقبال فيصبح الحدث مستقبلا، وحينئذ إذا صار الحدث مستقبلا صار مشكوك الوقوع. فالشك في الوقوع مورد لأن من دون تنزيل، لأنه مع تنزيل ثانيا حتى يلزم التبكيت أو حتى يراد التبكيت والإلزام. الجواب عن هذا الإشكال بكلمة مختصرة، الآن غدا نعيد البحث بشكل أفضل. الجواب عن هذا الإشكال ما هو؟ أن إن إنما تقلب الماضي وتخلصه للاستقبال إذا كان هذا الماضي فعلا تاما، أما لو كان فعلا ناقصا يعني كان أو إحدى أخواتها، فقد نص النحاة على بقاء دلالتها على الماضي، لأنهم يؤمنون بتجردها عن الحدث، تجرد الأفعال الناقصة عن الحدث وخلوصها للدلالة على الزمان، فتكون دلالتها على الزمان أقوى من دلالة الأفعال العادية عليه، لأنها صارت بمادتها وهيئتها تدل على الزمان، بينما الأفعال العادية تدل بمادتها على الحدث بهيئتها تدل على الزمان. عندهم أن الأفعال الناقصة بمادتها وهيئتها تدل على الحدث، طبعا هذا محل نقاش بينهم في علم النحو. وإذا صارت دلالتها على الزمان أقوى لم تقدر إن على قلبها إلى المستقبل، فإذا نحن بحاجة إلى التنزيل الثاني. والحمد لله رب العالمين.